نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في التحنيط. الأمر الثالث قال: وأما اختصاص وجوب التحنيط بالمساجد السبعة، يعني ما هو الدليل أن التحنيط يختص فقط بالمساجد السبعة ولا يشمل غيرها؟ وجه هذا السؤال لأنه في الرواية السابقة التي قرأناها بالأمس وهي صحيحة زرارة عنهما عليهما السلام ورد فيها شنو؟ ورد فيها أن التحنيط يشمل مواضع أخرى غير المساجد السبعة. فنقرأ مرة ثانية: إذا جففت الميت وعمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود. حتى آثار السجود يعني مساجد، جيد، لكن شو يقول؟ ومفاصله كلها، مفاصله كثيرة، واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته، والنبي يقول وعلى صدره وفرجه، فهي كل الأمور خارج يعني زائد على المساجد السبعة. بينما الفقهاء شو يقولون؟ أنه يختص بمن؟ بالمساجد السبعة. فما هو، كيف توفقون؟ يقول المصنف: وأما اختصاص وجوب التحنيط بالمساجد السبعة مع أن المذكورة في الصحيحة السابقة التي قرأناها صحيحة زرارة وغيرها أيضا أكثر من ذلك، يعني أكثر من المساجد السبعة، يشمل المسامع والرأس ويشمل إلى آخره، ما هو الدليل؟ يقول المصنف: لوجود رواية أخرى جمعناها مع تلك الروايات فخرجنا بمن؟ خرجنا بالاختصاص. ما هي الرواية؟ هي موثقة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، رويت في الوسائل هكذا: محمد بن يعقوب شيخ الكليني عن حميد بن زياد. حميد بن زياد هو حميد بن زياد ابن حماد ابن زياد، ثقة إلا أنه واقفي، ثقة. عن الحسن بن محمد الكندي. الحسن بن محمد الكندي هو الحسن بن محمد بن سماعة أبو محمد الكندي الصيرفي، من شيوخ الواقفة إلا أنه ثقة. عن أحمد بن الحسن الميثمي. أحمد بن الحسن الميثمي هو أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار، ولهذا سمي بالميثمي، ثقة لكنه أيضا واقفي. عن أبان بن عثمان. أبان بن عثمان الأحمر تقدم الكلام عن وثاقته. عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أيضا تقدم أنه ثقة. إذن فالرواية موثقة لوجود أكثر من واقفي، لكنها معتبرة السند. فلموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله سألت أبا عبد الله عليه السلام، سألته عن الحنوط للميت، فقال عليه السلام: اجعله وين؟ في مساجده. واضح الرواية، اجعله في مساجده، وسكتت. فيفهم منه أنه هذا كافي في التحنيط، لأن يعني هو السائل سأل عن الحنوط الواجبة، كأن الحنوط الميت وين تجعل؟ فالإمام أجابه: اجعله في مساجده. الرواية السابقة تقول في مساجده وفي غيرها، فمن جمع الروايتين نفهم أنه المقدار الواجب بقينة هذه الرواية التي قرأناها الآن أن الواجب هو فقط في المساجد، أما غيرها يكون بنحو الاستحباب وبنحو الزيادة الممدوحة، الزيادة الجيدة المستحبة يعني. لهذا يقول: اجعله في مساجده، هذا دال على الاختصاص المذكور الموجب لحمل تحنيط غير المساجد. حمله على أي شيء؟ لتحنيط غير المساجد المذكور في بقية الروايات، حمله على الاستحباب، هذا هو وجه الجمع. رابعا: وأما اعتبار كونه، يعني كون الحنوط طاهرا، يعني الكافور يكون طاهر، لماذا؟ قال: فلأنه المرتكز في أذهان المتشرعة، إذ الشارع اعتبر الطهارة في الكفن، سيأتي، واعتبر الطهارة في بدن الميت، لهذا يجب إزالة الأخباث عنه ويجب غسله، بل أمر، يعني الشارع أمر بقرض الكفن، إذا كان الكفن متنجس وقدرتوا أن تزيلوا أزيلوا، إذا ما قدرتوا تبدلون بكفن آخر على الأقل شو تسوون؟ اقطعوا المقدار المتنجس، المقدار المتنجس من الكفن اقطعوه. هذا كل شيء يدل على أن المولى والشارع يحافظ، يتحفظ على شنو؟ على طهارته، دائما يؤكد على طهارة بدن الميت، بدليل النجاسة يأمر بقرضها حتى من الكفن، مع أن الكفن له مالية له كذا، يأمر بقرضه وقطع المنطقة المتنجسة، بل أمر بقرض الكفن وأمر بغسل البدن لو تنجس، يعني الكفن أو البدن. فمن كل هذا شو يطمئن؟ يطمئن أن الشارع عنده غرض مهم، وهو شنو؟ وهو أنه لا يرضى بوجود النجاسة في بدن ميت. فإذا فهمنا هذا الغرض نقول إذن الحنوط لا نقبل أن يكون نجسا ومنجسا لمن؟ للميت، لأنه سيخالف شنو؟ سيخالف ذلك الغرض الذي فهمناه من مجموع ما اعتبره الشارع في أحكام الميت من جهة طهارته، من جهة كفنه، من جهة كذا. يقول يطمئنوا، يطمئنها شوف مسألة اطمئنانية صارت بعد، صارت مسألة اطمئنانية، هي مو قطع بس تولد الاطمئنان، والمفروض الاطمئنان حجة. فيطمئنوا بعدم رضاه بوجود النجاسة مع الميت. هاي الطريقة شو يسمونها الطريقة هاي؟ يستنبط العلة في الطريقة، ما أدري، أقرب لتنقيح المناط، أقرب لتنقيح، يعني المصنف استكشف العلة، استكشف العلة من هنا وهناك، أو استكشف أنه المولى لا يرضى. المولى أخو ما قايل، المولى لم يقل لابد أن يكون الكافور طاهرا، بس المصنف يعني الفقهاء ماذا فعلوا؟ جمعوا هذا المورد مع ذاك المورد مع ذاك المورد، فرأوا أمر واحد يؤكد عليه الشارع حكموا عليه. بعضهم شو يسميه؟ بعضهم يسميه مذاق الشارع، سيد أخوي يستعمله، يقول يعلم من مذاق الشارع أنه لا، مثلا في بحث شو اسمه، في بحث هل يشترط في المرجع أن يكون ذكرا؟ لو يصير المرجع امرأة، مو من شرائط المرجع، هل من شرائط المرجع الذكورية أو لا؟ سيد الأخوة يقول أنا الأدلة ما لقيت دليل، ما لقيت دليل يمنع من كون المرأة تصير هي المرجع، ماكو دليل، ماكو دليل يمنع، دليل مانع ماكو، والأدلة المانعة كلها ردها السيد. بعدين إيش قال؟ قال لكن نحكم بوجوب أن يكون ذكرا لأننا علمنا من مذاق الشارع، هاي مذاق الشارع، أنه دائما يجعل المرأة وين؟ في موضع الستر، في موضع كذا، مو في مواضع أن تبرز للمجتمع وأن تكون مرجع وتسأل من قبل الناس والناس يردون عليها ويسألونها وصير في هذا الموضع. يقول من مذاق الشارع أنه يناسبها شنو؟ يناسبها دائما حالة الستر. يقول فنفهم منها من مذاق الشارع أنه لا تجوز أن تكون المرأة هي المرجع. هاي الطريقة يعني ما أدري، بس هي هاي طريقة شوية خطيرة، أنا مأكد عليها مرتين ثلاثة، طريقة شوية نوعا ما بيها خطورة، خطورة من جهة التمييز بينها وبين القياس المشكل جدا، والذي هو يعني الأخبار تردع عن العمل بالقياس وتذهب أن العامل أن السنة إذا قيست محق الدين. هاي الطريقة طريقة خطيرة. يعني المصنف شي يقول؟ يقول أنا هسه ما أنا رجعت لمن؟ رجعتك إلى الإطمئنان. فإذا وصلت المرحلة مرحلة اطمئنان، الاطمئنان شو يصير؟ يصير حجة عقلائي. فالفكرة هي مو فكرة إلغاء خصوصية أو سميه تنقيح مناط أو سميه مذاق الشارع، الفكرة فكرة شنو؟ فكرة وصول المسألة للاطمئنان. لكن هاي مشكلة، يعني الاطمئنان الذي يأتي من القياس يجوز العمل به؟ افترض أنا اطمئنيت بالقياس، الاطمئنان ولا عفوا القياس ولد الاطمئنان، هذا القياس والله مغضوب عليه خلي ولد القياس، فأمر آخر مشكوك، الخير استخارة، قول استخارة حلوة، استخير الله انه جلسة الاستراحة واجبة في صلاة الظهر او لا، ما لقيت حل، الروايات مختلفة، المسألة صارت مو واضحة، ارجع لمن الاستخارة، استخير الله طلعت خيرة زينة، اذا جلسة الاستراحة واجبة، هذا حكي صحيح لو لا؟ اطمئنان صار عندي، الان من استخرت الله، شنو معنى استخرت الله؟ يعني جعلت الامر بيده سبحانه، هو كيف يخيرني؟ هو خيرته، العفو خيرته في الامر، اك احسن من هاي؟ اك احسن من اجيب الاحكام من الاستخارة؟ لكن الفقهاء شو يقولون؟ بالله الاستخارة ليست لهذه الامور، ولا تكون حجة في هذه الامور، ولا تثبت حكما شرعيا، ولا تنفي حكما شرعيا، لابد يكون الطريق هو طريق رسمه الشارع، يعني من الطرق التي رسمها الشارع وحددها لك، هاي الطرق التي رسمها الشارع اذا سرت عليها وولدت لك اطمئنانا نوعيا، هسه مو شرط شخصيا، لهذا باصول الفقه شو يقولون؟ يقولون حتى خبر الواحد، خبر الواحد هو حجة، يقولون ومدار حجيته انه يولد الظن، بس يا ظن شخصي لو نوعي، يقولون نكتفي بظن، نكتفي بالظن النوعي، ما نحتاج ظن شخص. لهذا اذا يجينا واحد شكاك يقول اني خبر الواحد، اني كشخص، اني خبر الواحد ولا يولد عندي الظن، اصلا يولد لدي الشك في الشك، هل خبر الواحد بالنسبة لي ليس حجة؟ شو تقول له؟ تقول له الفقهاء، اغلب الفقهاء، شيخ الانصار يشترط الظن الشخص، شيخ الانصار حسب معلوماتي القديمة يشترط شنو؟ الظن الشخص، لكن يقول له اغلب الفقهاء ما يشترطون الظن الشخص، يكتفون بمن؟ بالظن النوعي، انه خبر الواحد عد النوع حجة، عد النوع يولد الظن. هسه انت عندك، انت رجال شكاك شغلتك خاصة، ما عليك بظنك الشخصي وعلمك الشخصي، المدار هو شنو؟ بالظنون النوعية. وين كان كلامنا؟ كلامنا الاطمئنان. هسه الاطمئنان مجرد كل شيء ولد الاطمئنان يصير حجة؟ الجواب لا. فأنا ما قلت هسه انه كلام المصنف خطأ، بس أريد أقول هاي الطريقة طريقة شوية يعني، يكون واحد إذا يريد يفعلها ويريد يجريها بحذر، يجريها بحذر حتى لا يقع في شرك القياس، لا يقع في شرك الاستحسان، لا يقع في خلي يكون دائما مستند النصوص، مستند الروايات، ماشي العقل يكون لهم، يكون مستند ويكون من الأحكام، من مصادر الحكم الشرعي، ولكن عليك أن تحاذر في استخدامه حتى لا تدخل وين؟ في الدائرة الممنوعة، الدائرة المحرمة اللي هي دائرة القياس والاستحسان وغيرها. من مثل الآن أنا ذكرت أنه ذكرت أنه في بعض الدروس السابقة أن هناك اتجاه الآن يذهب إلى أنه نعرف مصالح الأحكام ونطلع الأحكام الشرعية من خلال تلك المصالح النوعية. نعم، شو يسمونه هذا البحث اسمهم راح من بالي تسميته، ها؟ جوهر الشريعة، هو قريب على مو جوهر الشريعة. المهم أنا خاصة المحدثين الآن، المؤلفين المحدثين اللي يدخلون خشومهم بالفقه قوم دخلين، أنتم لا هم يدخلون يسترون أنفهم وين؟ في المواضع الاستنباطية وقاي يعني يردون يأسسون فقه جديد مبتني على شنو؟ مبتني يسمونه فقه المصالح، ماذا كم نسيت تعبيرهم؟ فقه المصالح، المقاصد، أحسنت، مقاصد الشريعة، هو هذا تعبيرهم الصحيح، مقاصد الشريعة مسمينه مقاصد الشريعة. عاد هو شو يسوي؟ يأسس له مقاصد عامة للشريعة وعلى أساسه يثبت الصغريات. بعد إذا أسس المقاصد يثبت الصغريات، بس تعال المقاصد منين جبتها أنت؟ ناحش هذه الخطورة. فمثلا يقول من مقاصده يشوف لفت مقصد من مقاصد الشريعة أن الشريعة تقدم الأهم على المهم مثلا، فكل ما هو أهم ومهم شو يقدم؟ الأهم. وبعد أنت طبق هاي القاعدة، قاعدة تطبيق الأهم على المهم قد يكون عليها رواية أو عليها دليل شرعي، ماكو مني مشكلة، لكن بعض المقاصد لا مو بالوضوح، بعض المقاصد مو هالشيء، بعض المقاصد تؤدي إلى تحليل الخمر وتحليل ما أدري شنو، لأنه عنده كبرى هو أسسها يسميها مقصد من مقاصد الشريعة، هو على قولتنا كذب كذبة وشنو وصدقها ووالفت شيء مقصد ورتب واعتبره قاعدة كبروية، وبعدين قال نحن قلنا في المقاصد كذا، فلا بد أن يكون هذا الصورة لابد نبدلها، لابد نبدل الحكم بما يتبدل. مثلا مصلحة التسهيل من مقاصد الشريعة أنه يسهل على الناس، فإذا يسهل أي حكم ما بيتسهيل إحنا نرفض، أي حكم بصعوبة تقول له كفارة اللي يفطر متعمد برمضان عليه كفارة كذا كذا، وإذا أفطر على الحرام كفارة جمع، يقول هذا حكم ينافي مقصد التسهيل، يبقى إذا ينافي يقول إذا ما ثابت، يبقى بالرواية يقول لا ما ثابت، لازم نرفض الرواية. مقصد عندنا يقول ان المولى يذهب الى التسهيل في الاحكام، منين جاب المقصد ما ادري، شلون تسهيل مطلق ولا تسهيل خاص، حتى على العصاة حتى على العاصي سهل رب العالمين، لو سهل بس على الناس اللي ما انت لو كنت مكلفا وفشي صار بضرر عليك بحرج عليك الله سهل عليك، رفع عن امتي ما اضطروا اليه كذا، مو رفع حتى في حالة تعمدك لفعل الحرام، واحد يفعل الحرام ويقول والله اريد تسهيل من رب العالمين، هذا لهذا هم يقول هذا مرفوع عنه المنه، هم لا يقول لك هذا مقصد من مقاصد الشريعه. هسه الفكره اجمالا صارت واضحه لكم شنو معنى مقاصد الشريعه، خطر الشيء هذا الاستدلال بهذه الطريقه خطر على كل حال. قال رابعا اخذناه، نعم ايش مرتكز؟ لا نعم، هو شو يقول؟ ما مرتكز طهاره الكافور، احنا كلامنا عن طهاره الكافور، يقول هو المرتكز امور اخرى من طهاره البدن. شوف إذا الشارع اعتبر طهارة في الكفن وبدن وبكذا فيطمئن بعدم رضاء الشارع بوجود النجاسة مع الميت، يقول هذا هو المرتكز. اسمع هذا هم ارتكاز، إذا يقصد سيرة متشرعية بحث آخر، سيرة متشرعية واضح سيرة عمل على أنهم دائما يستعملون الكافور الطاهر بحث آخر، هذا إذا ارتكاز مجرد يعني الارتكاز يرجعه للإجماع للاتفاق ماكو مشكلة، بس يحتاج إثبات أن هذا محل اتفاق. أما إذا يقصد من كما هو تعبيره فيطمئن بعدم رضاه، هذا المعنى، معنى تجريد الخصوصية ومعنى أنه مذاق الشارع، هو هذا اللي أحذر من أنزان. قال خامسا، وأما اعتبار كوني يعني كون الحنوط مسحوقا يعني ليس صلبا يقابل السحق شيء سحق باليد، فما هو الدليل على ذلك؟ قال فلمعتبرة، هاي المعتبرة احنا قلنا معنى المعتبرة هي الرواية التي تكون سندها يعني صحيح. صحيح مو قصد صحيح هذا، يعني سندها رواها الثقات مثلا، الثقات أعم من أن يكون صحيحة بالاصطلاح المتعارف أو موثقة، تشمل الموثقة وتشمل الصحيحة. المصنف سيعبر عن عين هذه الرواية، سيعبر عنها في الصفحة القادمة، في آخر الصفحة القادمة عندي، وقد يقال باستفاضة ذلك من صحيحة يونس، راح يسميها صحيحة يونس بعد صفحة، راح شو يسميها صحيحة، هنا أنا مسميها شنو معتبرة، ما هذا شنو الحكمة منها اللي جاي تغير التعبير، هو هنا مسميها معتبرة يونس. في الصفحة اللي وراها عندي صفحة 96 آخر ثلاث أسطر شو يقول؟ وقد يقال باستفاضة ذلك من صحيحة يونس، سماها صحيحة غير التعبير. على كل حال ماكو مشكلة احنا عندنا بالتعابير، فلمعتبرة يونس رويت هذه الرواية في الوسائل هكذا، وعنه يعني عن الشيخ الكليني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن رجاله شو عن يونس، يونس ما عندنا مشكلة به، علي بن إبراهيم ماكو مشكلة، أبوه والد علي بن إبراهيم اللي هو إبراهيم بن هاشم أيضا نقول بوثاقته، وإن شاء الله في البحث القادم إما اليوم أو الدرس القادم سنتكلم كلام مفصل عن وثاقة إبراهيم بن هاشم، لكن هاي مشكلة عن رجاله شلون نحلها، مشكلة عن رجاله شلون تنحل حل، أيضا أؤجل الكلام عنها في الصفحة القادمة. يعني المصنف في الصفحة القادمة سيعقد المشكلتين ذني يذكرهن في قول عندي صفحة 97، وإذا قيل إن في سند الرواية مشكلتين، لقيتوها؟ مشكلة اشتماله على إبراهيم واحد، والمشكلة الثانية شنو؟ وين ذاكرها؟ وين الثانية؟ نعم، ورواية هاي المشكلة الثانية، ورواية إبراهيم لا عن رجاله وهم مجهولون، فأكو مشكلتين بالرواية، مشكلة إنه إبراهيم بن هاشم شنو جاي ماكو لم يوثقه أحد من الرجاليين، المشكلة الثانية إنه عبر عن رجاله، هاي شنو هاي؟ ما نعرفهم ذول الثقات لو مو ثقات، هاي الرواية مرسلة. هاي المشكلتين أعجلهن، هو المصنف راح يتعرضن، فإحنا لما يتعرضن نعيدن إن شاء الله، ما نحتاج نطول كل ساعة نعيد المطلب. على كل حال فأيضا نعوف السند إلى محله الآخر. قال وأما اعتبار كونه مسحوقا فلمعتبرة يونس، حيث نقل عنهم، نقل يونس عنهم عليهم السلام فيها، يعني في هذه المعتبرة نقل ثم أعمد إلى كافور مسحوق، والإمام يعبر عنه بأنه مسحوق يعني يقبل السحق باليد. هذا دليل، دليل آخر يقول مضافا، ما نحتاج هذه الرواية، مضافا إلى أنه يعني كون الكافر مسحوق مما يقتضيه نفس تعبيره، نفس تعبير الإمام عليه السلام بالمسح، لأن الإمام مش عبر قال امسح أو يمسح، تعبير بالمسح شو يعني؟ يعني أن الكافر لابد يكون شنو؟ يكون مسح. يقول فمسحت به آثار السجود، لو كان صلبا لما عبرت بالمسح، ما يصدق مسح، قد يعبر عنه عليك أن تضع الكافر على مساجدي لا أن تمسح. هذا الكلام في التحنيط. الكلام الآن في تكفين الميت. التكفين لغة كفن الشيء لغة غطاه وواراه، والكفن ما يغطى به الشيء. اصطلاحا الكفن هي أثواب خاصة تعتبر لباسا للميت في قبره، ملابس الميت في قبره والكفن. يقول المصنف يجب تكفين الميت كفاية، يعني بنحو الوجوب الكفائي، بثلاث قطع بعد تغسيله يكفن، إحداها ساترة ما بين سرته وركبته، وتسمى هذه الإحداها بما تسمى بالمئزر، هو هذا المعنى المئزر لغة، هو أن يكون بهذا المعنى، لأنه حتى احنا باللغة العامية نسميها الوزرة، فغالبا تكون ساترة ما بين السرة والركبة. مأخوذة من المئزر؟ مأخوذة من الإزر، والإزر بمعنى الظهر كما في قوله تعالى اشدد به أزري، فالمئزر إذن ما يشد به الوسط، سيكون من السرة إلى الركبة حتى بالاصطلاح العامي ما تعرفنا عن الوزرة، هذا المئزر. قال والأخرى، القطعة الأخرى تكون ساترة ما بين المنكبين، المنكب هو مجمع رأس الكتف مع العضد، والأخرى ما بين المنكبين إلى نصف الساق، وتسمى هذه الأخرى بمن؟ بالقميص، هو هذا القميص المتعارف، حتى القميص العربي، القميص العربي هو اللي يكون هذا المقدار، احنا القميص الان صار صغير، بس القميص العربي نفس القميص اللي يلبسونه الان يسمونه الزي الهندي، مو هذا الزي الهندي هو القميص العربي القديم، اما القميص اللي عندنا قام صغير قصير، فالقميص العربي يصل من المنكب الى نصف الساق قد يصل زين. والثالثه تغطي، القطعه الثالثه تغطي جميع البدن وهي المعبر عنها بالأزار، وقد تعبر عنها بعض النصوص باللفافة، وبعض النصوص تسميها بالحبرة، حبرة أو لفافة أو أزار. ما هو الدليل على ذلك كله؟ قال: والمستند في ذلك. أما بالنسبة إلى أصل وجوب التكفين، منو قال التكفين واجب؟ أصل التكفين دليل عليه يقول: فهو مما لا خلاف فيه، مسألة اتفاقية. بالإضافة إلى ذلك تدل عليه النصوص الكثيرة كصحيحة زرارة، صحيحة زرارة محمد بن الحسن عن المفيد، يعني عن الشيخ المفيد، عن جعفر بن محمد. جعفر بن محمد الذي يروي عنه الشيخ المفيد هو جعفر بن محمد بن قولوي صاحب كامل الزيارات، عن أبيه. والده من هو؟ والده هو محمد بن قولوي، واضح أنه ثقة بلا أشكال. زين، عن سعد، مراد بسعد هو سعد بن عبد الله الأشعري الحميري، تقدم وتأخر. عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، أيضا تقدم وتأخر. عن علي بن حديد، علي بن حديد بن حكيم المدائني الأزدي الساباطي، لا توثيق له. الحدث الرواية راح تصير، تصير ضعيفة، يعني علي بن حديد ما له توثيق، لكن الحمد لله أكو وجه نخرج به بصحة الرواية. شلون؟ لأنه هو قال عن علي بن حديد وابن أبي نجران، وهاي الواو مهمة، يقول إنه هذا الثاني اللي هو ابن أبي نجران يروي في طول علي بن حديد، لو في عرضه، في عرضه، مما يؤدي لأنه إذا كان أكو مشكلة في علي بن حديد عليك أن ترى من، أن ترى هذا ابن أبي نجران لعله ثقة. عبد الرحمن بن أبي نجران التميمي تقدم الكلام عنه، قلنا أنه كما يعبر عنه الشيخ النجاشي يعبر عنه أنه ثقة، ثقة. إذن أكو مشكلة بعد الرواية؟ ما أكو مشكلة، كانت أكو مشكلة بعلي بن حديد لكن تجاوزناها من خلال الذهاب، الذهاب إلى من يرضي في عرضه. وهي أكثر مرة عدناها، أنه إذا كان عندنا راويين حتى إذا كان أحدهما ليس بثقة الثاني إذا كان ثقة يكفي هذا. زين، يقول عن علي بن حديد وابن أبي نجران جميعا، يعني اثنينهم يروون عن حريز، عن زرارة، حريز الزرارة تقدم الكلام عنه. إذن فالرواية صحيحة وتجاوزنا المشكلة التي فيها، كصحيحة زرارة حيث نقل فيها زرارة يعني عن الباقر، نقل فيها العبارة: إنما الكفن، إنما الكفن حصر، إنما الكفن المفروض، مفروض يعني شنو؟ واجب. إنما الكفن المفروض جد ثلاثة أثواب. هذا واضح إنه الكفن، فهمنا من هذه الرواية أن الكفن واجب بقرينة المفروض. يبقى هل نستفيد فائدة أخرى أنه ثلاثة؟ نعم، سيأتي أنه هذا في المطلب القادم سنستفيد أنه ثلاث قطع في قوله ثلاثة ثالثة، لكن نحن الآن نستفيد من الرواية فقط وجوب الكفن، مع غض النظر عن التفاصيل. نعم، هي الرواية تفيدنا حتى في التفاصيل. ثانيا، وأما كونه، يعني كون التكفير بنحو الكفاية، فلما تقدم أكثر مرة في تغسيل الميت وفي تحنيطه وغيرها. نعم، قلنا المفروض بقرينة المفروض فرضه الله، يعني هو ذا فرضه بثلاثة، يعني واجب في ثلاثة. اي هو الكفن، لا المفروض، المفروض هي صفة للكفن، مو صحيح. اي المفروض صفة علما لا تثبت الوجوب، لانه قاعد يصف الكفن بانه شنو؟ لا لا، يصفه بانه شنو؟ الكفن الموصوف بانه المفروض. ايش قد الكفن؟ ثلاثة، ثلاثة هي خبر، لكن الكفن هو المفروض يصفه، فهي واضح يصفه بانه مفروض، واضح بعد. زين، واما كونه كفاية فلما تقدم في تغسيل الميت، تقدم هناك قلنا ان الغرض اذا تحقق بفعل واحد او بفعل واحد يسقط الامر، ومن الواضح ان الكفن ليس واجبا عينيا، والا شنو معنى هذا واجب عيني؟ لازم كل واحد من الناس يكفن الميت وينزع ويجي الثاني يكفنه، واضح بطلان هذا الامر. زين، واما كون الكفن بثلاث قطع، ليش ثلاثة؟ ليش مو اربعة؟ ليش مو اقل؟ فلم ينسب الخلاف في ذلك الامر في كونه ثلاثة الا الى عالم واحد، وهو سلار او سالار، هو حمزة بن عبد العزيز الديلمي الطبرستاني ابو يعلي، الملقب بسالار او سلار، وسلار بالفارسي معناه الزعيم والسيد ورئيس القبيلة، وهو هذا العالم سلار فقيه إمامي كبير سكن بغداد، له كتاب مشهور اسمه المراسم العلوية في الأحكام النبوية، توفي سنة 464 هجري في قرية خسرو شاه من قرى تبريز في العراق، عالم جليل. نعم، نعم ايه نعم حمزة الديلمي زين. ويقول هو الوحيد الذي خالف، واحنا شلون نستجل احنا؟ ويدل عليه يعني على كونه ثلاث قطع صحيح زرار المتقدم اللي قبل شوي قلنا ثلاثة اثواب وغير ايضا. رابعا، واما كون القطع بالكيفية المذكورة، القطعة الاولى من السرة للركبة، القطعة الثانية ما بين المنكبين الى الساق او منتصف الساق، القطعة الثالثة ساتر لجميع البدن، من قال القطع لازم بهالطريقة الاولى بهذا المستوى والثانية بذلك المستوى؟ ما الدليل؟ قال واما كون القطع بهذه الكيفية فهو المعروف واحد، وقد يستدل له بامر اخر وهو شنو؟ بان الكيفية المذكورة من التكفين هي التي جرت عليها السيرة المستمرة، فلو كان اللازم كيفية اخرى غيرها لذاع واشتهر بعد ان كانت المسألة شنو؟ كثيرة الابتلاء، فالناس يكثر ابتلاءهم بالتكفين، فلو كانت هناك طريقة غريبة غير الطريقة المتعارفة الان لاشتهرت وذاعت. اكثر مرة وضحنا هذه القاعدة التي يعني اسسها لعله السيد الخوئي وركز عليها. خلاف انه لم ما ادري اربعه يقول يعني بالنتيجه لم يعترف بالثلاثه فقط. ما راجعت رايه صراحه، يعني لم يقل بوجوب الثلاثه، لعله قال بالاكثر. ايه يدل عليه على كونها ثلاث قطع، على كونها ثلاث قطع. وقد يقال باستفادة ذلك يعني كون القطع ثلاثة أيضا من صحيحة يونس. شوف الناس سماها صحيحة، نفس الرواية اللي قلناها قبل شوي، بس قبل شوي سماها معتبرة، من صحيحة يونس عنهم عليهم السلام الواردة في تحنيط الميت وتكفينه، وارد فيها ابسط من ضمن رواية طويلة، ابسط الحبرة أو الحبرة الظاهر بالكسر، ابسط الحبرة، الحبرة ثوب يماني يصنع من القطن أو الكتان مخطط سمي كذا من التحبير، التحبير هو التزيين والتحسين. اما الحبرة خاف تقولون حبرة، الحبرة مو حبرة، الحبرة بفتح الحاء ليست هي التحسين بل هي النعمة وسعة العيش، ومنه قوله تعالى فهم في روضة يحبرون يعني ينعمون، فالحبرة بفتح الحاء بمعنى النعمة، اما الحبرة بالكسر بمعنى الزينة، لكن هذا حكي لغوي، الحكي الاصطلاحي او الحكي الواضح من حبرة بالكسر هو ثوب نعم ثوب يماني يصنع من القطن او الكتان، والظاهر ما اخذ فيه انه ثوب يسع الميت يعني عريض، فيراد بالحبرة هنا شنو بعد ينطبق عليها من عتن. اذا كان عريض يسع الميت منه وياه بعد يراد به شنو؟ الازار اللي هو القطعة الثالثة اللي نسميها اللفافة. يقول ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الازار، الازار هنا لا يراد به طبعا بالمناسبة المئزر ما وارد بالرواية، هذا المئزر اللي احنا تكلمنا عنه بهالتعبير ما وارد، لكن الفقهاء فهموا معناه ما فهموا لفظه، فهاي ازار هي مراد بها المئزر، وهاي كل روايات التكفين ما وارد بها مئزر، وكل رواية بها ازار فهم الفقهاء منه انه شنو؟ انه المئزر، والفكرة واضحة لغة هي واضحة، صدق الازار والمئزر كلاما مأخوذ منين؟ من الإزر، والإزر هو الظهر اشدد به أزري أو كذا، فيكون هذا المراد بالأزار هنا شنو؟ القطعة التي تستر شنو؟ ما بين السرة والركبة اللي نسميها الآن شنو؟ نسميها الآن بالمئزر. قال ثم ابسط القميص عليه، إذا في القطعة صارت ثلاثة، قميص وحبرة اللي هي اللفافة والأزار، والأزار في الرواية يراد به شنو؟ يراد به المئزر. يقول محل الاستدلال فإن الحبرة لا تطلق إلا على ما يكون ساترا لجميع البدن، فيراد بها أيضا شنو؟ يراد بها الأزار تعبيرا الآن المعاصر. أما الأزار في الرواية يراد به شنو؟ يراد به المئزر لغة يقول، والأزار لغة هو المئزر مأخوذ مثل ما قلنا من الأزر وهو الظهر، حتى الوزر الآن نسميها. يقول وإن كان يطلق الآن في تعبير الفقهاء على غيره، لكن هو الأزار المعبر عنه بالوزرة التي تكون عادة ساترة ما بين السرة والركبة، فهذه القطعة الثانية. القطعة الثالثة والقميص كان يستر قديما المنكبين إلى نصف الساق. جيد، المشكلة وين في الرواية؟ مشكلة سند. أكو مشكلتين. وإذا قيل إن في سند الرواية رواية يونس مشكلتين، الأولى اشتمال السند على إبراهيم بن هاشم، مشكلة إبراهيم بن هاشم أنه لم يوثق صريحا زين. المشكلة الثانية ورواية إبراهيم للرواية عن رجاله، عن رجاله، عن رجاله شنو معنى؟ وهم مجهولون هؤلاء الرجال، فهي تؤدي إلى وجود إشكال في السند. كيف نعالج هذا الإشكال؟ يأتي الجواب عن هذا السؤال في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.